إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وردت الحقيقة عدة أسئلة من بعض الإخوة فيها شكوى من حصول صورة من صور خيانة الأمانة بالنسبة لبعض الأطفال، يشتكي من معلومات مختلفة عند الأطفال. فرأينا أن نفرد الدرس حول هذه الظاهرة لأنها مفيدة للجميع في الحقيقة، مفيدة لمن عنده أطفال قد يكونون يعانون من هذا الوصف الفارقة، ومفيدة لمن عنده أطفال خوفوا من ذلك أو لما يكبروا لأنه يفهم كيف يحاول أن يتوقع حصول هذه الصفة. فالسرقة بالنسبة للأطفال هي امتلاك الطفل شيئا ليس من حقه بعيدا عن عيون أصحاب هذا الشيء وبدون إذنه. لكن أهم شيء لابد أن نلتفت إليه في هذا الموضوع منذ البداية أن السرقة صفة مكتسبة، سرقة صفة مكتسبة، يعني ما فيش طفل بيتولد وهو ميال إلى السرقة، لكن البيئة من حوله، البيئة التي يتربى فيها ويتلقى فيها ويتفاعل معها هي التي تغرس فيه هذا النوع من الخيانة أو هذا النوع من تضييع الأمانة عن طريق السرقة. لابد أن ننظر في الأسباب والدوافع التي تؤدي الأطفال إلى التوقف بالضغط السرقة. هناك أحيانا أسباب مباشرة، أسباب مباشرة تدفع الطفل إلى السرقة، ممكن أن يكون الطفل فقيرا تنقضه الاحتياجات الأساسية، جوعان، عطشان، يحتاج إلى شيء من هذه الاحتياجات، سواء يسرق ليأكل، يسرق ليأكل، وبالذات إذا كان هذا الطفل الفقير الخالص أطفالا من أبناء الأثرياء فيشعر بالحرمان إذا قرن حاله الحليب وهو لا يجد الأكل أو الشراب أو الأشياء الأساسية، فيرى أن السرقة في هذه الحالة يسرع احتياجا أساسيا. إذا السرقة هنا لسبب مباشر كما ذكرنا. قد يكون من دوافع السرقة إشباع رغبة عند الطفل، إشباع رغبة أو عاطفة أو هواية، فمثلا إشباع رغبة يريد أن يلعب وليس عنده لعبة أو عنده رغبة في اللعبة التي في هذا الطفل الفلاني فيضربها يشبع رغبة في اللعب، أو عاطفة يكون الدافع عاطفيا كأن مثلا يكون ارتكب خطأ تافها فعاقبه احد الوالدين عقوبه شديده لا تتناسب مع حجم هذا الخطا، فيبدا يسرق كوسيله من الانتقام من الوالدين او وسيله انتقام من المدرس ان كان هو الذي عاقبه باكثر مما يستحق، او هوايه ايضا من الدوافع فقدان حب الاسره، ان الاسره تخل في اشباع هذا الطفل من ناحيه العاطفيه بالحب والحنان ونحوي ذلك، كأن يكون الأسرة رفضت هذا الطفل لأنه لا يتمنى وجوده في الحياة لسبب أو لآخر. فإذا كان الطفل غير مرغوب بالجد فالأسف هذا بينعكس على سلوكيات الآباء نحو هذا الطفل بالذات، فبالتالي لا يبذلون له الحب أو الحنان أو العاطفة التي هي من حقه، فيشعر الطفل بأنه منبوذ. قد يكون من الدوافع أيضا شعوره بأنه قادر على النيل من أعدائه، الأولاد الذين يغيظونه أو يعانونه هو لما بيسرقهم يشعر بالاستطاعة، أن استطاع أن ينال منهم ويدعم يعني توكيد ذاته خاصة إذا كان غير محبوب من زملائه. أحيانا لما يكون زملاؤه لا يحبونه ويؤذونه ومصطلح يعني بينهم فربما يسرق ليهدي إليهم الهدايا كي يحصل على حبهم وعلى عطفهم، فممكن قبل يكون متابع عند زملائه عايز يكتبهم فيسرع علشان يعطي هدايا لاصدقائه. ممكن يكون هذا الطفل فاشل من ناحية دراسية، فيبدأ يصرف نوع من التعويض عن هذا الفشل. قد يكون أيضا في نوع من سوء التوافق الاجتماعي، لأن الشلة المحيطة دي من أصدقائه بوجه منحرف فيأخذ منه يعني هذه الأخلاق. إلا أن هناك عوامل أيضا مساعدة بجانب هذه العوامل التي أشرنا إليها، وهو نقص شعور الطفل بالأمن وبالاستقرار. ودي أسباب طبعا تكون تغير في معاملة الوالدين أو تفادي الجواب الأخرى. مثل مثلا أن يولد طفل جديد يجي له أخ من فترة أخرى، فيرى أن الاهتمام كله انتقل منه إلى هذا الأخ أو الشقيق الجديد المولود يعني حديثا، فيبدأ يضاف منه، فهو يلحظ التغير في معاملة الوالدين، فهذا يؤثر في شعوره بالأمن والاستقرار. كذلك أيضا تفكك روابط الأسرة، فيبدأ يشك في حب الوالدين له، فبالتالي يلحظ تفترق الجوارات بشعر لهذا الحرمان، أو يفعل ذلك وحاول منه الابتعاد في الشعور بالأمان الذي فقده في هذه الأم أو هذا الأخر. هناك عوامل أيضا مساعدة على سلوك السرقة كالتدليل الزائد، التدليل يتم الطفل تدليلا زائدا، كان يكون الطفل الأول أو يكون الطفل إيه الوحيد، فيتعود بسبب التدليل الزائد إلى أن كل طلباته تجاب، يصبح الطفل غير هذا ملكا غير متوج، فيبقى هو الامر الزائد، يعني إذا طلب شيء كأن علامة من علامات الحب كل طلباته تجاب. التدليل لابد منه، لكن نتكلم عن الغلو في التدليل أو الإفراط فيه. طبعا الطفل في هذه الحالة ينظر إلى مفهوم معين فيفهم إيه؟ كل شيء يطلبه ينال ينال ينال، ففي هذه الحالة يفهم أن الحياة عبارة عن أخذ وأخذ، أن الحياة بتتعامل مع الناس أخذ وأخذ، ما بدون يأخذ فقط، فإذا كبر ينصدم بأن الحياة هي في الحقيقة أخذ وعطاء، وربما كان العطاء أكثر من الأخذ. نلفت النظر لشيء مهم جدا بالذات لما بيكون المشاكل بين الزوجين علاقات متوتره ونزاعات متكرره عدم التفاهم بين الزوجين، وبالذات لما تظهر هذه الاشياء امام الاطفال يكونوا يعني ضحيه ويدفعون الثمن، جميع يدفع الثمن، واولهم الطفل الذي هو ضحيه النزاعات بين الزوجين او تضارب في السياسه التربويه، زي ما انه يعمل والثاني عشان يعاند الاب الاخر يقول لا ما تعملش، طبعا يحصل الانتباه وشعور الطفل بهذه الاوضاع. نقول ان نفس هؤلاء الاباء احيانا اذا طلب منه ان يضحي باي شيء مادي في سبيل اسعاد هذا الولد البائس، فهو يقول مستعد ادفع اموال الدنيا. نقول له حتى لا يشعر ابنك وعيونه المستويه مش هيكلفك اموال الدنيا، ده لن يكلفك اموالا على الاطلاق، لكن يكلفك ان تتغلب على المشاكل بينك وبين زوجتك لمصلحه هؤلاء الاولاد. قد يقل الأنات أحيانا من بعض الأباء إن دي مش مستعدة أبدا ولا يدرك الخطورة الثمن الفادحة الذي سوف يأتي كده بعد. إذا كان الأبوان مستعدتين للتضحية بأي شيء في سبيل إسعاد الابن أو الابنة، فأولى ثم أولى أنهم يضحوا بعلاج هذه المشاكل، سلوك مسلك سليم في التعامل أمام الأولاد، وضح وإصلاح ما بينهما من التفكك حتى لا يعجب على نفسية هؤلاء الأولاد. هذا هو نبذ العلاج بالذات في الأسرة التي يكون لك مشاكل بين الأبوين، وبالتالي يكون الأولاد هم يعني الضحية. من المهم عند الكلام على موضوع السرقة، لأن السرقة كلها بدلات كثيرة. في سرقة ذكية وسرقة غبية. فالذكية يصعب كشوف. لكن السرقة الغبية نتيجة طبعا بيكون لسه الطفل مبتلئ في الموضوع ده وصغير، يريد أن يسبق بطريقة غبية حيث يكتشف السرقة بسهولة. أيضا يجب أن نفرق بين السرقة العارضة والسرقة المعتادة. السرقة العارضة تنشأ نتيجة تحريض على السرقة أو إغراء قليل، يعني يعمل هذا السلوك لدرجة جدا ثم يرجع عنه، نتيجة شيء عارض ثم يرجع عنه. لكن السرقة المعتادة تصبح السرقة عنده عادة متكررة ولا يرجع عنها. فأيضا نحتاج إلى أن ندرك إيه نوع السرقة، هل يسرق لإتباع حاجة أساسية مثل الطعام، يسرق لأنه جوعان وليس مع من يأتي به فيدخل المحل مثلا يسرق شيء ويأكله، فهل السرقة للحاجة أو هي سرقة للمباهاة؟ طبعا طبعاً لما نعرف السبب في هذه الحالات هذا يساعد على علاجها. يعني كان السبب خلفية إنه مش بيأكل مصروف مثلاً أو مش بيأكل طعام، فإذا لابد أن نوفر له احتياجات أساسية حتى لا يعني يترك هذا المبدأ. في طريقة للحاجة، في طريقة للمباهاة، لم يريد فقط أن يفتخر أمام حفظ الله. فهذه عن نوع من حب الضروع عند الطفل النظر أنه استطاع أن يفعل هذه السرقة. هناك سرقة فردية وسرقة جماعية، فقط لابد أن نعرف نوع السرقة. سرقة فردية وبحالة يصير سرقة فردية لمفردية، لكن السرقة الجماعية هي جزء من القضاء من الأطفال الوقت. طبعا هذا القضاء وعمل جماعي كل واحد دور محدد بيؤدي. أيضا في فرق بين السارق المحترف والسارق الماهر. السارق الماهر في السرقة يتميز بالذكاء وبالمهارة وباللباقة وبسرعة البديهة. أما السارق المحترف فهو بيكون عنده مهارات مميزة جدا في الناحية العقلية والجسمية والحركية، خفة اليد، خفة الأصابع وسرعة حركتها إلى آخره. كذلك بيكون عنده لباقة وهدوء أعضاء، يتكشف المحترف ومتمكن جدا من نوع السرقة، يبقى فيه هدوء أعضاء وفي لباقة، بل ربما يظهر الأدب، يتظاهر بالأدب والتأنب والمودة والاحتشام ومساعدة الغير حتى يسهل وقوع الخليفة في البحث. السرقة كسلوك محرف يعني بتحدث في الطفولة المبكرة، لكن ذروتها بتكون في سن 5 إلى 8 سنوات. في 5 سنوات الأولى من الخطر الشديد أن تعامل الطفل بعقيدته كأنها بالذات البدايات، هو لا يدرك أنها سرقة. وبعدين من الخطر الشديد انك تعمل حسم على الطفل او تعنف له شرط حرامي لص وتنادي به يا حرامي يا لص، اخوانه يعلموا به وهكذا. طبعا هذا له اضرار في غايه الشده. فالنقطه مهمه جدا ان احنا نقول دايما طفلك ليس انت، يعني عقلك ليس كعقلك، وهو المفاهيم التي عندك لا تتجاهل المفاهيم التي عنده. ففي 5 سنوات الاولى سن 1 إلى 5 طبعا 1 و2 مش هيفرق، لكن يعني ما قبل 5 سنوات دي مبقاش مشكله كبيره، لان دي بتسمى ايه سرقه بريئه. ففي 5 سنوات الاولى الطفل يستحوذ على الاشياء التي لا تخصه بصوره تلقائيه، بصوره تلقائيه يرى لعبه في ايد واحد ثاني او اي شيء، هذا ما عرف يعمل بصوره نوع من التلقائيه للتصرف، ومش عارف السرقه ولا يعرف يعني ايه سرقه ولا شيء من هذا. فهو يستحوذ على ما لا يخصه تلقائيا بسبب انه لم يحقق النضج العقلي والنضج الاجتماعي الذي يوصله لعملية التمييز بين ملكياته الخاصة وبين ملكيات غيره. ففي 5 سنوات الأولى أصلا لسه المفهوم ده لم يتحقق عنده، يعرف حدود الملكية، في شيء يخصني وفي شيء يخص غيري، وعلي أن أحترم ملكياته بحيث لا أرضه كفرا، وإن كان ولابد فلابد أن أستأذن صاحبه. المشكلة لو بدأ السرقة بعد سن 5 سنوات، بعد 5 سنوات طبعا هذه فعلا مشكلة وسلوك مرضي ولا بد من مواجهتها. إذا استمرت بعد 5 سنوات حتى امتدت لسن 10 فغالبا هنا بيكون في اضطراب انفعالي ولا بد أن يعني يعالج هذا اللبس. أسباب السرقة، أول سبب هو جهل الطفل بمعنى الملكية الخاصة كما شرح. كلام عن الأسباب الآن وليس عن الدوافع. لا يعرف يعني إيه ملكية خاصة، وبالتالي ما دام ليس عنده مفهوم الملكية الخاصة فإنه لن يستطيع أن يميز بين ما يملكه وبين ما لا يملكه. أيضا هو لا يدرك أن هذا أمر سوف يحكم عليه. أيضا يكون لسه ما فيش نقطة بحيث أنه لا يعني إيه نظرة المجتمع لسلوكه. طبعا هذا السبب لما نفهمه نقدر نعرف صح ان احنا ننمي فيه ان اللي يسرق هيخاتم وانه قادم والامانه فضلته وكذا وكذا. لا، فنبدا في العلاج ان احنا ندرس فيه سلوك الامانه والتضليل في الامانه والترهيب من الخيانه ومن السرقه وايقاظ الشعور بامن الانسان محاسب على تصرفاته. كذلك ندرس فيه نظره المجتمع اليه عشان ينمو اجتماعي بطريقه سليمه ويضعف اعتماده ايضا رد فعل الناس من هذا السلوك، بحيث يبقى يعني دايما نظره المجتمع ويتبجح بالخروج على المعايير الصحيحه في المجتمع. احيانا تكون السرقه كما شمل تعويضا رمزية، عملية رمزية يعوض فيها حرمانه من الحب أو الحنان الأبوي، يعني هو مش حاسس إنه حد مهتم بيه أو يحترمه أو يوده. قد يكون أحد الأسباب أيضا عملية التعويض نتيجة غياب أحد الأبوين بسبب مثلا فترة طويلة أو سجن أو نحو ذلك، أو وفاة أحد الوالدين. أيضا كما شرنا قد يكون السبب الحاجة أو الفقر أو الحرمان فيجب أن يسد حرام الفقر. طبعا في هذه الحالة الدافع قوي، يكون دافع قوي لا يدعه يفكر في عقبة الفريق، يقول أن يأكل خلاص يعني مش مستعد يفكر في الآخرة ليسمع هذه الحاجة المهمة. أحيانا تكون السرقة يعني علامة تكشف عن وجود توتر داخلي في هذا، غالبا بيكون اكتئاب من شيء معين، وغالبا بيكون نتيجة صراع بين الأبوين، المشاكل بينهم في الصلاة واطلاع الطفل على هذه الأشياء، وهو لو لم يطلع يحس أيضا. واضح؟ أيضا من هذه الأسباب كما أشرنا الجو الأسري المتقلب والمضطرب، لأن الجو لما يكون متقلبا ومضطربا علاقة سيئة بين الوالدين، فمن المتوقع أن الرقابة تنعدم، تنعدم الرقابة الأسرية ويحصل فيه تساهل في النواحي التربوية، فبالتالي لا يستطيع الطفل في ظل هذه البيئة المريرة أن يتعلم التحكم في رغباته، وبالتالي أيضا كما شرحنا يفقد الأمن والحنان. أيضا من هذه الأشياء الوالدين العصبيين وكما قلنا خلافاتهم المستمرة. احيانا بيكون في اقرار على الظروف السرقه، بان الام مثلا تعرف ان الولد سرق حاجه فلا تبالي، فتبرده في الاول دايما السرقه تبدا من داخل البيت قبل ما يخرج المجتمع، بيكون بيسرق دايما في البيت، فالام بتكون خلاص ادام بيسرق من البيت مش مشكله، لانه بيبقى نشط ما يتزوجش طبعا الاسره، فعدم المبالاه دي بتدعم فيها حاله الظروف المنحرفه. أحيانا يجي الطفل مثلا زرق حاجة من زميله ألم مضطرة مشروعات بتاعته، فيرجع يقابل بجعبة المعادة والهزار والمزاح وليس إحسان أحيانا، فطبعا ده هيزعم فيه هذا السلوك، هو في الأول يؤخذ بصورة الدعابة وبينتهي بأنه يصبح عادة متأصلة في هذا الطفل. أيضا من هذه الأسباب كما ذكرنا البيئة المتصدعة، بيئة متصدعة يعني بيكون بعض الأسر فيها نوع من التصدع واحتداد القيم، فالأب مسلم منحرف السلوك أو محترف الطريقة، فهذه البيئة يتشرب منها استحسان هذا الفعل، وإن هو إذا نجح في الطريقة فيشعر بلذة في القوة ونشوة الانتصار. من هذه الأشياء أيضا سلوك الوالدين، إذا كان الوالد قيمة الوالد تحمل احتفاظا بالمفرد، لأن الوالد تصرف عن قصد على الأم تشمل البيت، فإذا كان الوالد يبالغ في الاحتياطات الأمنية في حفظ الأشياء حتى لو كانت أشياء سواء غالية أو رخيصة، فيبالغ في الاحتياطات الأمنية في حفظ حتى الأشياء الذاتية، في هذه الحالة الأب يستثير عن الطفل حب الاستطلاع والاكتشاف وحريص على الاكشف السر، يا ترى هي مخبية فلوس فين؟ أو والده مخبي فلوس فين؟ واضح؟ ففي هذه الحالة التكتم الشديد او الاحباط الشديد حتى في الحاجات الثابته قوي يعني بيدربوا على انه اذا استطاع ان يصل الى شيء مخبا سواء كان طعاما او كذا، فهذه يجد فيها نوع من اللذه الكبيره، وبالتالي تزرع فيه نواه ايديولوجيه مختلفه بدون فضل من البلاد، لانه اذا حرص على يعني حب الاستطلاع والاكتشاف والاكتئاب يكتشف هذا السر، اذا استطاع ان يصل هذا الشيء فيعاقب، فاذا عوقب يعود من جديد يشترك، بس المره دي بدافع الانتقام والتشكي، هعود بكل اللي استطيع ان انا ايه يعني اكثر المره الثانيه. كذلك القدوه السيئه كما شرحنا الاب او الاصدقاء او الاخوه كانوا نموذج مستحسن ويكون بيسرق، واحد يجي يحكي قدامه مثلا من الاولاد ده انا صاحبي عملت كذا ومش عارف كذا، ويحكي الاخر ازاي مؤهل منه شيء من غير ما يحس مثلا. ففي هذه الحاله طبعا يقدم نموذج يحتويه ايضا بنموذج مستحسن. رد فعل الاسره لما يسرق طفل شيء في المدرسه في غايه الاهميه، وجدوا معه شيء من لصاحبه او ليس منك له، وصرت تحري عن هذا الامر، واستلم تلك الفرصه لتسليمه حدود ملكيته وملكيه غيره وتحريضه عليه عن ارسال الشيء الى صاحبه. قد يكون احيانا اسباب السرقه الابتداء، خاصه اذا كان الطفل قدراته العقليه فوق المتوسط. بعض الناس ممكن تبتلد حتى يكون بالفارغ او يؤدي اليها ما يفرقه. كذلك اسراف المربي في العقوبه دون النظر الى الدوافع التي دفع هذا الطفل الى السرقه. اسراف العقوبه هو طبيعه انه امام الناس او امام الاخرين ده حرام غلط رساله او يشن عليه. طبعا اذا كان هذا الطفل عنيدا هيستمر في التحدي وهذا ماذا المشكله كما ذكر. اذا السرقه او الامانه هي في الحقيقه ظروف اجتماعي مكتسب، مش ممكن ابدا تطلع كده ايه بفطره سليمه. صعب جدا ان يصدر منها شيء تقارب، لكن هي بتكتسب من الايه الجو المحيط به والذي ينشا فيه. من اهم العلاجات في هذه الحاله تكوين اتجاه ايجابي واتجاه سلبي. اتجاه ايجابي ناحيه الامانه، يكون فيه مفهوم الامانه ونراعمه، وفي نفس الوقت ننشئ عنده اتجاه سلبي ناحيه السرقه، وذلك يكون باحترام حقوق الطفل فيما يملكه من معد ومن ادوات الخطر. فمن الخطر التربوي ان كل اشياء في البيت مشاعر للجميع. العب دي اخواتي، اللعب دي بتاعتكم كلكم، الملابس دي بتاعتكم كلكم، ده غلط. عشان ننمي فيه احترام الملكيه الخاصه وملكيه الاخرين، لكن ممكن تبقى في اشياء مشتركه ما ينفعش نلعبها الا بايه؟ بمشاركه الاخرين. زي مثلا المرجحه اللي بقى فيها اثنين، مش هيقدر يلعب واحد يطلع واحد ينزل الا اذا كانت ايه؟ بمشاركه الاخرين. دي لعبه مستويات تربويه برضه عشان تنمي الروح الجماعيه عند الطفل. واضح؟ فمن الامور المهمه جدا ان احنا نحترم حقوقه فيما يملكه. سواء كانت في بعض او ادوات خاصه، مش الاسنان بتاعته ولا ملابس خاصه بيه، اللعبه اللي معاه خاصه بيه. ممكن في اشياء مشتركه لكن لابد ان يكون له ملكيه خاصه. فموضوع ان الحاجات تبقى مشاعه، انت اخوات زي بعض تلعبوا مع بعض اللعب دي كلكم، لا كل واحد يخصه في شيء عشان ننمي فيه احترام الملكيه الخاصه وملكيه الاخرين. واضح؟ مثلا لما يجي الاب مثلا يفتح حصان ابنه وياخد منه الاموال بدون ابن، عايز فكر مثلا من اي ثمن الذهب راح واخد منه وفتح حصاله المفروض بدون ابن وبدون ان يردها اليه. طبعا في هذه الحاله لما الطفل متوقع انه يكره الامانه وممكن يفهم ان السرقه شيء مشروع اذا كان ابوه اخذ منه ماله. واضح؟ في هذه الحاله ان كان لابد يستاذن الولد اولا بنوع من التدريب ويعد انه سوف يرد لي هذا المال ثم يرده بالفعل. واضح؟ علشان يتعود ان دي الجهه الخاصه وان ما حدش يعتدي عليه. واضح؟ ايضا كما اشرنا ان الراشدين هم قدوه حسنه وقدوه يحتذي بها الطفل، فهو ينطق بين الوالدين نواقضهما. كما اشرنا من قبل في التربيه مفيش حاجه اسمها حفظ التربيه، مش هتجيب الولد في وقت معين تقول تعالى عشان اربيك. لا، ده هو ليه النهار بيتربى وبيتكون. سلوكياتك دي تربيه، هو ده لفظ التربيه. سلوكيات الاب، سلوكيات الاصدقاء، سلوكيات الاخوه الاعلام وهكذا. فدي كلها بتصنع التربيه، مش وظيفه لها وقت دون وقت اخر، لكن في كل السلوكيات هو بيتربى. فلذلك ينبغي ان الاب والمربي يكون في غايه الحرص من تصرفاته امام الاطفال، لانهم بيلقنوا شيئا ما. يعني لما يجي واحد يخطب الطفل يقول له بابا مش هنا، يقول له بابا بيقول لك هو مش هنا. يعني يكون حذرين جدا من هذه الحاجات، موضوع انه بينطف من خلال السلوكيات التي يراها كما له قدوه او ينطف المواقف. ايه موقف الاب والام من احترام حقوق الاخرين؟ ويقدم ذلك السلوك. لو بيسمع مثلا ان ابوه ده استولى على اموال مثلا اخوته الصغار بعد ما مات جده مثلا، وانه تمكن انه يجنها هذه الاموال ويحكيها كشطاره او مكسب، هذه النفس ودي قدوه ولا تعاتبه بعد ذلك الى فعل نفس الشيء. كذلك بجانب تنميه الشعور بالملكيه الخاصه لابد ان ينمى فيه ايضا روح التعاون والاخذ والعطاء مع الاخرين. صحيح دي الاشياء دي بتاعتك انت، دي ملعبك، دي ملابسك، دي ادواتك، لكن في نفس الوقت تقول له لما اخوك يحتاج حاجه واستقبلك تديله. لما تلاقي صاحبك محتاج لشيء، طعام مثلا او ادوات او شيء من هذا، فننمي روح التعاون مع الاخرين بحيث ما تنتقلش موضوع الملكيه الخاصه الى درجه من درجات الانانيه، وننمي فيه الانانيه. لا، يتدرب على تمييز بين الشيء اللي هو ملكه والشيء اللي هو ملك يعني ايه؟ فبجانب تنميه الشعور وتجريه الشعور بالملكيه الخاصه، زي ما احنا عارفين في غريزه ايه؟ حب التملك. دي غريبة لو عايز تدور على الحكم التملك. فهذه الغريبة قوية في كثير من الأطفال، بل لديهم يكون يعني ميل إلى ادعاء ملكية في شبهه، وده لا بدعة. رغم ما بيشتكوا يعني لأنه أحبه فهو يريد أن يتنهد عليه. لكن لما نرى على الحدود مش كل ما تحبه يبقى بدعة. لا لابد أن تشوف هو مين كريم وكيف وكيف قد إيه يعني امتلاك هذا من هالشيء. فمثال مثلا الموضوع الروح المتعامل بدل الأنانية ان هو عايز يلعب من اللعبه، نقول لك استخدم راسك اولا يعمل بتاعه هو. فالنادي اللي جاك يلعب معاك مشجع اقول له توفيق اللعبه عشان تتواجد وكذا الى اخره، فيبقى مش بيتنازل عن الملكيه الفاصله اخرا، وانما بيتعود الاخذ هو العطاء في التراضي بين الاثنين. لكن لو الامور كلها مشاعر الحاجات دي ملكيتها مشاعر بين الاولاد يعني يقول ايه؟ هيحصل ايه؟ اختلاط طبعا الاطفال هيختلط على الاطفال، وبالتالي السلوك الذي تعلمه داخل البيت ان مفيش حاجه نفسيه خاصه هينقله الى خارج المنزل في المجتمع، ان ايضا اذا اراد شيئا يحضره حتى لو لم يكن ملكا له لم ينام، يتعود في البيت على احترام الحدود بين ما يملكه هو ويملكه يعني الاخر. الامر المهم ان نتعجل في وصف الطفل بموضوع السرقه، مش مجرد ان الطفل طفل الا يتكون، فما ينفعش ان انت تعلق عليه رقه وتطلبه هذا الطفل كذاب، تعالى يا كذاب، روح يا كذاب، اشتكي منك من الناس ده كذاب، فانت كده بتحطمني. فكل الطفل يخطئ هو شيء يخطئ، يعني لو كنت في نفس السن اكيد كنت بتسجل نفس الاخطاء. فالموضوع ان انا بدي الطفل خدمة من صغري وهو لسه بيتكون، هذا في نوع من الظلم وهو زيادة في المشكلة وليس حلا. فالشائقة لما تحصل من الاطفال بالذات كما قلنا قبل السن الخامسة يعني ما بتكونش في مفهومي هو سرقة بالمعنى المفهوم. فإذا حصل شيء إذا الطفل ده بيسرق فلابد الأول إيه؟ يحصل نوع من المراقبة لسلوكه لبضعة أيام حتى نحدد متى يسرق، ماذا يسرق، هل ما يسرق ياخذ الشيء معاه ولا يتركه؟ هيحتفظ به أم يجلس بجانبه؟ لما يجي يسرق يعمل إيه؟ يبص كده عشان يشوف حد شايفه ولا لا؟ هل يضعه في جيبه ولا بيمسكه في إيده؟ لا هو يخليه معاه يسرق. هل بيحدد شيء في مكان معين؟ هل عندما يستجوب ويعترف به ام انه يندعش؟ هل يكون ده فاعل يحصلي ام انه يكون اخذه مثلا بالسلطه؟ طيب لما ياخذ شيء يعيده لصاحبه ام ينقل؟ هل يسرق اشياء صغيره تدخل في البيت ام اشياء كبيره؟ ام يسرق اجزاء من اشياء كبيره؟ يسرق ايه بالضبط؟ بعض ملاهي او ادواته المدرسيه؟ ام يسرق طعام او نقود؟ كما اشرنا ايضا لابد ان نعرف السرقه دي عارضه ام انها متكرره؟ لو كانت متكرره دي بدايه ايه؟ للاحتراف، كده ده مشروع مجرم، مشروع مجرم. هل هو سلوك السرقه بيقلد الاخرين ام لا يقلد؟ هل السرقه تؤدي وظيفه نفسيه معينه او تسد بعض احتياجاته التي يعني اشرنا اليها من قبل؟ في بعض الناس بتجعل المال مباح، يعني متاح بالنسبه سهل جدا وصول ايه؟ حتى ان بعض الاباء جهل منهم يقول انا برمي المال تحت قدمي كي اتحرر من السرقه. ده انا برمي فلوس تحت رجلي عشان ما يقدرش ابدا يسرق. طبعا هذا خطا. مثلا العم بيقول ايه؟ ان المال السايب يعلم السرقه. بالعكس ما هو كل المال متاح انه يستعرضه لنوع من الاغراء. هو ليس عنده اللوبي الذي يقوم اغراء المال خاصه اذا كان محتاج اليه. ففي هذه الحاله المال يوضع في مكان محفوظ. طيب بعض الناس ممكن تقول طب الكلام اللي قلناه عن قريب، لا انا بتكلم عن المبالغه في حفظ كل شيء حتى اشياء التافهه، فدي بتخليه حب الاستعمال يستكشف هذا الشيء. لكن كلامنا هنا على ان المال يكون متاحا بصوره سهله جدا، وطبعا بيقول بقى انا برمي المال تحت رجليه حتى يتحكم ضد السرقه، هذا سوف يؤدي الى انعدام الدافعية. لما يكبر بقى مش هتكون عنده دافعية لانه هيشتري المال. لان المال بيرتحل ليه بالعمر. فإذا كبر لا هيبقى عنده انعدام للدافع لكي يعني يحتاج في تحصيل المال، ويؤدي أيضا إلى التأليم بصرف المال في الأوجه المفيدة. طبعا إذا الطفل شاف المال أمامه طول الوقت في هذه الحالة يدخل عليه وسوسة ليقدم على السرقة بطريقة تدريجية. ساعات بيحصل نوع من التدعيم للسلوكيات المنحرفه، يعني ان الاب بيعود الطفل على العيش في حياته اليوميه او المدرس مثلا، يعني كما حصل من بعض المدرسين الاولاد بيغشوا الامتحان فنقلوا الاوراق وهذه الاشياء. فبيقول لهم ايه المراجعة؟ بيقول لهم معلش كنا برضو كده زيكم كنا برضو بنعمل كده. فطبعا تدعيم الملوك الملحد لو الاباء بيطلع ما يرجع الولد يقول ان في غش في اللجنة ويستحسنه ان هو فك الازمة بتاعته عن طريق الغش فده تحطيم للطفل. بالعكس طول ما عندي فطرة امر انك تغش واضح ان كده انت تحترم نفسك وان كده وكده الى اخره. فتدعيم سلوك التعود على الغش في الحياه اليوميه او الاب اللي يمدح ابنه لشطارته في الغش مثلا في الامتحانات وهذه الاشياء. تكوين صفه الامانه في الابن في السنوات الاولى من حياه الطفل. فنستغل دايما اي فرصه الطفل يعتدي فيها على ملكيه الاخرين ونوجهه الى ميادي عمله في هذه المناسبه. ده مش ملكك ده ملكه هو. فلا بد بكره تذهب لزميلك وترجع له المسطره او ترجع له الالم الى اخره. بالنسبه لعلاج السرقه اذا كان السبب واضحا فعلاجها بيكون سهلا جدا. العلاج يكون سهل دلوقتي. فهي مثلا السرقه تفشل الخلاف بين الابوين بيرفع الطفل اكتئاب وكتير جدا الابوين يحتوي نفسه ده مش فاهم حاجه ده هو كابتن جدا وبياخد كل انطباع. فخلاف بين الوالدين وبعضهم البعض خلاف بين الوالدين وبين الطفل بظروف معاناه. فإذا حسبنا السبب فبيسهل جدا العلاج عن طريق يعني علاج السبب نفسي. طبعا إذا استمر السرقة بعد سن العشرة دي مفيدة كبيرة. لأنها هذا سلوك مرضي ومرحلة فيه أن بعد سن العشرة المفروض إن هو يبدأ نمو الضمير الخلقي. وهذا الخلق عنده بدأ ينمو بعد سن العشرة. فممكن قبل كده كان لسه موضوع الوازع مش طبيعي. لكن بعد العشرة بيكون إيه؟ بدا ينمو الضمير الاخلاقي والمراقبه الوزع بالذات يعني. وفي نفس الوقت الطفل يبدا يبعد عن المتمركز اللي حوالين نفسه واضح ويبدا يمتنع عن الاشباع الفوري للدواعي فبيوصل لمرحله النطق. فبالتالي المفروض انها تقل للسرقه فتكون عشان تكون هتتخن او تنعرف لكن الى جانب مع وجود الضمير نمو الوزع في نفسه القدره على الامتناع عن الاشباع الفوري للدواعي وعدم الجواز حول الذات ومع ذلك استمرت هذا المؤشر يعني كما ذكرنا في غايه الخطوره. فكل الامور المهمه جدا الغرض القيم الاسلاميه والخلقيه والتفريق بين الحلال والحرام وتنميه هذا الوزن. لاحظ شديد العلاجات المفروضه لمن لاحظ موضوع السرقه في الطفل. اول شيء ان يعالج الحرمان المادي يعني لابد من توفير الضروريات اللازمه لابد من الاكل مثلا الشرب الملابس دي احتياجات اساسيه فلابد من توفيرها له. كذلك ايضا اشباع ميله الى التملك والاستحواذ دي فطره بيسموها غريزه ايه؟ حب التملك. فدي فطره في الانسان فلازم تشتي عند الراجل ايه؟ غريزه حب التملك الحاجه بتاعته ليك هو مش حاجه مشاعر بينه وبين الوالد لا بجانب الحاجات المشاعر لازم يكون لهم يعني امور خاصه بيه. فلابد من هذا الحرمان المادي بتوفير الضروريات اللازمه للطفل واشباع ميله الى التملك والاستحواذ. ايضا احترام ملكيه الطفل وتعليمه باحترام ملكيه الغير. اذا ظهرت ضرر الطفل فلا بد من التعامل الحاسم والمباشر والسريع معه. لازم ارجع جاب حاجه من صاحبه حاجه مش بتاعته او شيء من انا او جه المحل بحاجه ممكن معاه فلوس فلا بد من تنبيهه الخطا اللي انت عملته ده خطا وان لابد ان ايه؟ ان تعيد هذا الشيء الى صاحبه. ان اخذ حاجه من المحل واكلها مثلا يبقى لابد ان يدفع الفلوس ثاني ياخذ الفلوس هو بنفسه يروح يقضيها ايه؟ لصاحب الامر. ايضا ممكن نعلمه احترام الكلمة بطريقه اخرى ان تشوف شيء يخص هذا الطفل يعني مثلا او شيء من هذا واعطيه للطفل طبعا هيفوز هيفوز فتفهمه ان انت زعلت عشان دي بتاعتك فايه؟ واحنا اعطيناها لواحد ثاني من غير ما نستأذنك. واضح؟ ده نفس الشيء انت اذا اخذت من الناس وصحابك واخواتك شيء يملكه هو يبقى انت كده ايه؟ اخذت ما لا تملك. لكن في طريقه الحصول على الاشياء اما انك بتتعب يعني يعمل انسان مثلا يكبر ويجيب فلوس ويبدا يشتري الحاجه اللي هو عايزها. او انه يستأذن صاحب الاشياء في الزمالك. واضح؟ في نفس الوقت ممكن برضه تنمي فيه اذا انت عملت معايا الشيء الفلاني انا حكيت حاجه ان اجيب لك اللعبه دي. عشان تحدده ان في مقابل مش اخذ واخذ واخذ لا في اخذ وعطاء هو يصدر حاجه معينه طيب داعي نوديلك الشيء الفلاني او يرضي المشاوير الفلانيه كل هذا بسيطة يعني مش انتقام بقى شيء يسير من 19 يعني بس عشان تفهموا ان في مقابل يعني الانسان لما يخاف يحصل على شيء مش مجرد ان يتمنى ان يلغي الراحة او ان يتناولي على الجاهل على حاجة الاخرين لا ان هو هيفعل فيه وان دي الوسيلة ان كل اخذ لابد ان يكون مقابله ايه؟ عطاء ايضا لابد من ممارستها الملكية الفردية كما ذكرنا والعطاء لأخذ الملكية الفردية لكن نتطلب على إعطاء يعني السندوتشات بتاعته لكن إذا لقيت صاحب جعان لو عايز ياكل معاك تديله منها بس واضح أو تديله شيء من الحلوى كده دي عشان توفير البحر عشان يتعود على العطاء فلابد من أن ينالس ضد الخصوصية خصوصية في الأكل في الملابس في اللعب لكن لا تصل الخصوصية كما قلنا إلى حد الأنانية والكشع لذلك نعوده إنه إذا أراد شيئا يخص الآخرين أن يستأذن صاحبه في طفل ساعات بيكون يعني متمكن في الأمر جدا الأنانية بحيث لا ياخذ الحاجة بتاعت الآخرين فيحصل مشكلة طفل آخر فتقول له لا لازم ترجعها له خدها منه وترجعها لصاحبها فيغضب وينفعل ويلمي نفسه ويغضب في هذه الأشياء فلا تبالي يعني ما تجيش انت تهد اللي في المين لا تصر على الرجل دي ملكه هو ودي مش بتاعك انت وانت اخذتها كنت معتدي وغالب في هذا كنت تستاذنه هيجي يستاذنه عايز بقى لما يستاذن لازم يواجه ولا ما قلتش يعمل اسم الشيء تاني فلازم نفهمه ان الاستئذان الشخص اللي بيستاذن اللي يملك الحق ان يقول نعم او ان يقول لا واضح وكذلك هو برضه انشاء الى السوق دي ممكن يقول نعم او ان يقول لا ولا يقال الاستئذان مش معنى وعمليه يعني طوري عموما التعامل لابد من امرين الحب مع الحزن لازم في الامور دي يكون فيه اتصال بالحس لكن حس ممزوج بعاطفه وبتفهم لازم حس وعاطفه في نفس الوقت واضح ايضا لابد من الهدوء وتتكلموا كتالي من كلامك واضح جدا ما يكونش فيه اي نوع من الغموض دون عنف دون اثاره ودون تردد ودون ضعف أمام بكائه أو دموعه لأنه خايف بقى أن الغيث لك ويبني نفسه في الأرض ويخططه في الحياة دي لوسيلة الحصول على ما يطلبه أيضا من المهم كما ذكرنا تنمية سلوك الأمانة ممكن في الحجرة مثلا كان بيعرف يقرأ بدأ يخطأ كويس ممكن تعلق له الأحاديث اللذيذة لمن لا أمانة لم تشرح حديث الأمانة كذلك تمارس تلك الأمانة قولا وفعلا أو تحكي قدام الأمانة في المكان الفلاني او خبر قراءه الجرايد واحد لا تكفي وجد كذا وظل يبحث على مش هتكذب عن فكره حقيقيه من الناس اللي يوصل عندهم امانه ويردوها طوعيه ولا يخضعون لاغراء الاشياء التي وجدوها ولا رقيب عليه الا الله سبحانه وتعالى فلا بد من ممارسه الامانه امام الصدق قولا وفعلا وكل ما الكلام يكون غير مباشر كل ما يكون افضل يعني في الجلسه العائليه عادي ينتهي الانسان يصدق ويحكي قصه واحد امين على سبيل الاستحسان يا سلام شوف الاستدلال شوف من خلق ربنا سبحانه وتعالى ده حصل كذا 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 فالطريقه غير مباشره تكون اوقع مع الاخر ايضا كما قلنا التعميد على الايثار وليس على الانانيه ايضا ممارسه مبدا النواب والعقاب لما يعمل شيء فيه امانه يجيله اثاره ارتكب خيانه لابد من عقاب ولابد ان الثواب العقاب يكون فوري ما يكونش مؤجل فوري ما تقولوش بالليل بقى لما والدك هيجي كان يجي لك مثلا كذا لا لازم تكون حاجه فوريه ليه علشان يرضى تعمل السلوك كويس بايه؟ بالمحاكم والاحكام كويس لكن لما يتجي هل بتفضل معناه عشان يبقى الضغط ايه مباشر بين العمل وبين العقيده بتاعته سواء في الصلاه او في العقاب كلام على السرقه في كسر السرقه ونقوله بلانك بالمسلم وافعال السرقه على فرض المسلم ولو كل الناس اتيح لها تسرق ممتلكات الاخرين كيف يعيش الناس وكيف تستقيم يعني امورهم غير ان هذا السلوك مرفوض من الناحيه الدينيه والاسلاميه والاخلاقيه ومن الناحيه الاجتماعيه وان برضه من نقطه ان احنا نفهمه ان المجتمع يرفض هذا السلوك ودي شيء برضه يعني مهم ايضا من العلاقات الدفء العاطفي بين الاباء والابناء ان تشعروا بانك تحبه لابد ان يشعر بالامن والطمانينه والاحترام لانه اذا احب الطفل غالبا لا يسمح لمن احبه اذا كان فاهم من دي طريقه يعني فبيتفاجئ ان حد يكون بايه؟ يحبه لازم نرجع الثقه في نفسه ما نشعرش بالنقص مفيش حد يقول يا حرامي بتاع الانفعال بس يا حرامي انت ليه عايز تتكلم؟ في ثلاث لحقه من الطفل فبالطبع هي دي أدبه ده بيخلى الطفل التنفس ده إيه يشعر بالنقص الدولية وإنه غير قادر على التنفس غير أهل الاحترام أو الحب أو نحو ذلك. أيضا عدم التمييز بين الإخوة إن يميز ابن على أبناء التانيين بيحس التاني إنه محروم لأنه ممكن يشجع عنده سلوك الإيه التاني. أيضا نجعل الطفل يندمج في جماعات سوية من الأطفال الغريب الأمناء مثلا يندمج في جماعات سوية غير منحرفة وبالتالي يتعلم من خلال الجماعة نفس الشيء. الأمور المهمة جدا عدم إطباع أمام رغباته الأنانية، مش كل حاجة عايزها في ذات طرف رغبات الذات الأنانية لا يمكن هذا الطفل بأن الدليل ونضع أمام طلبه. أيضا إذا حصل شك إن الطفل يسرق لابد أن نتجنب الإلحاح عليه كي يعترف بالسرقة. ليه؟ لماذا نتجنب الإلحاح عليه إلى أن يعترف بالسرقة؟ تفتكروا يعني لما عايز تجيب الطفل وتلح عليه تقول ها عملت ايه عشان يخرج من المأزق بتاع دي؟ هيجري هتخش في حاجه توأم الايه؟ توأم بتاعته او بتعمل اداء مش توأم ده هي الكادر ده خاطر مشترك تحطه كده بره الكود وبعدين تحط الكود وتقول بقى السرقه والخيانه وتضيع القرار كل الاخلاق السيئه لازم يكون معاها الايه؟ الكذب. وكل الاخلاق الحسنه لابد يكون معاها الصدق. فانت لما تلح عليه عشان يعترف وينطق بالطريقه طبعا ده يفتح له باب الكذب ان هو هيجلد. فلما يجلد هيظن انه ناجح بقى يبقى هو ناجح في تضليلك ونجى نفسه من العقاب بالتالي هيتمالك الطريقه والكذب معاه. هيظل كل مره يسرق وايه؟ ويجلد. كذلك ايضا لو انه عند الاعتراف يستخدم معاه العنف فهذا سيؤدي به الى التهادي في السرقه، لكن كل مره خبرته هتزيد. المره اللي فاتت كان في ثغره معينه زي كده انا اكتشفت. يبدا ياخد خبرات ايه نقاط الضعف اللي كتبته في المرات اللي فاتت فيحكم بالخطه كي لا يكتشف في المره يعني القادمه. كذلك من الامور المهمه عدم تأييده على السرقه امام الاخرين. لا تفضح الطفل وتثبت انه حرام الرزق امام الاخرين والا تترك خليه شعور بالنقص، شعور بالنقص بيؤدي الى الانزواء للانسحاب من البيئه الاجتماعيه. مشكلة بس ممكن هياخد الحساسية اللقب ده مش شايف هو مشكلة هتعود عليه هم يقولوا لي هو حرامي ولف خلاص انا حرامي وليكن ما يكون. بل بالعكس يرى ان انا حرامي بقى ده اللقب ده بيرمز الى الانتصار على الاقاليم وعلى الكبار. لكن الصحيح ان العمل كما قلنا بالحب وبطلاقة مع حزم وحزم في نوع من المرونة. واذا لم تعامل المشكلة بهدوء وبالتزام فنحن نصنع منه فعلا رزقا حقيقيا. ايضا نتجنب عبارات تضر بالطفل مثل ان نقول له انت الحق في اعراضك لو وزت سمعة ايه الاسره مثلا او العائله ان كانوا لابد تطلع من البيت ما تروحش تطلع بره المجتمع فطبعا دي كلها تضر ايضا بالطفل. قلنا ايضا موضوع توافر القدوه الحسنه امامه في سلوك الراشدين نحو الامانه. ايضا نختار له ما يقراه وما يشاهده والاعلام اللي ممكن يتعرض اليه في الكتب اللي ممكن يقراها بحيث تبدل في هذه المفاهيم. ايضا لو هو ياخد المفروض طبعا يبقى في الحاله دي لابد ان يكون من مراقبه على المفروض لازم يتناسب مع سنه والوقت الاجتماعي ومع البيئه المدرسيه. المراقبه على المفروض تكون عفويه يعني بدون نوع من التقمص عليه لكن في نوع من المراقبه دون ان يشعر. كما ذكرنا هذا الموضوع لابد ان يعالج. لو ظهر موضوع السرقه لابد من علاجه في سن المشترك قبل ان يتفاقم. لماذا؟ ان محترفي الاجرام والسرقه بالاكراه والبلطجه بقى والتزييف والنشر كل هذه الاشياء غالبهم يعني بدا في هذا السلوك منذ الطفوله. في الغالب يكون بدا في هذا السلوك المحرك منذ الطفوله فمكرر يعني لا يجوز ابدا تجاهل المشكله. لابد من التشدد من الناحيه التربويه تكون صلات حاسمه لعلاج هذه الظاهره لان القاعده ان من سرق بيضه سرق جملا الجرح يسرق بعد كده الجمل ومن سرق مال اخيه بعد ذلك سرق مال المال المعين. اما التساهل في هذا الموضوع فانه يؤدي الى التشجيع على امتداد السرقه الى خارج الاسره. فلابد من اجراءات فوريه لعلاج السرقه اذا حصلت. واول خطوه هي ان يفهم الابوان هذا السلوك وان يواجهه مواجهه صحيحه. لابد من اشباع احتياجات الطفل المتعدده عن طريق مخصوص منتظم تعطى له مع الاشراف المباشر عليه دون تفلت. ننظر ايضا مين بيصاحبه المال ده بيمسكه في ايه بالظبط الى اخره. تكلمنا عن القدره الأب والأم والأمانة والاحترام والكية للآخرين، تعليم الطفل حقوقه وواجباته، وكيف يحفظ الآخرين حرمة ممتلكاتهم، كما قلنا بأن تخصص له أشياءه وممتلكاته ونفعله بالمحافظة عليها. الثقة في نفس الطفل في الحوار معه وإعطاء أي اهتمام وإدارة الحواجب حتى يموح بأسراره للوالدين، تبصيره بمرافق هذا السلوك ونشرح لماذا هو السلوك، يكتشف كل سلوك مش كتير أو غير مقلد، نفهمه ليه هو سلوك غير صحيح، مكافأة الطفل إذا صدر منه سلوك يدل على الأمانة، حجه عن الوسائل الإعلامية التي تفيد في وصف حوادث السرقة والنصب والاحتيال بصوص ذاتية عامة، كما قرأت وأخذ من جديد إعلام تقريبا عن مشروب واحد يعني عطل الطفل ده قال له كان معاك الجزء اللي حافظ عليه هو التفت فبص لا الجزء فاضي قال له فين الجزء ده خالص لأن هو شراب، فطبعا الإعلام بيلقن مبدأ الذات السرقة حل والكذب أيضا حل سهل جدا وحل ظريف، وتأتي الطفل تستنى العديل لو بيتفرج على مشهد بيعطيك حق لو مش واخدين بالهم بيستحسنوا الظروف وجاي عفوية وتلقائية، فلما يلاقي ان المادة ظريف والناس بتستحسن سلوكه وشوف الذكاء قالوا المخابز عشان هو شرفه، فإذا ده قدوة نوع من القدوة، فالأحمر من الوسائل الإعلامية التي تفيد في وصف الطريقة سواء من خلال المجلات الكتب الأفلام التلفزيونات الأكل هذه الأشياء التي قد يمكن تبرز البطل في صورة نصاب ومحتال وتاجر مخدرات إلى آخر هذه الأشياء، لأن دي شيء لا تستمتع اجتماعيا فبالتالي ليه هو كمان ما يسمعش، وإن دي الحل اللي بينصب على الناس واللي يسرق ويبقى مجرم ده اللي بيبقى غني وبيحقق مصاريفه إلى آخر هذه الأشياء. العكس إن إحنا نرغب دايما في الصفة اللي فيها أمانة وتعظيم الأمانة وتنمية الوازع اللي يؤدي في قلبه، التضليل من السرقة من جهة أخرى عقوبة السرقة القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يبغض هذا الخلق ويبغض أهله، وذلك قال في القرآن الكريم كذا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نقصنا قصة المرأة المخزومية التي قطعت يدها ونفهمها أن نشوف كل الناس أمام الله سبحانه وتعالى سواء، كل الناس لهم حرمة في أموالهم وممتلكاتهم فلا نعتدي يعني عليه، وإن الناس لو التزمت بهذا الأمر وأقيمت حدودها على السرقة ففي هذه الحالة هذا سيؤدي إلى صيانة ممتلكات الآخرين، كلام على الأمانة كما أشرنا من قبل، ومن الوسائل الرائعة جدا في التأثير على الأطفال لأن الطفل بيتأثر أكثر وبتعبيرها دقة في مرحلة معينة مفهومه بيكون إيه؟ مادي، يعني تلقيه للمسؤولين بيكون عن طريق الناحية المادية، في سن معينة مثلا لو الطفل هو 3 أو 4 سنين هتقعد تكلمه عن النزاهة والعدالة والأمانة والتسامح مش عارف ايه المعاني المجرده القيم ما يقدرش يتراجع، كل القلم ودي ركن الدين وكذا وكذا برضه ممكن 30 او كذا مش هيتعرف، لكن يصلي امامه لان هو يستوعب الحاجه اللي يدركها من حواليه بالرؤيه والمشاهده والسماع، فدي تاثر فيها جدا، اذا رايت يصلي يخليك تمام في الصلاه هو مش فاهم لكن هو بينطق من سلوكيات عن طريق المحاكاه، دي الوسيله البدائيه الاولى فقط عن طريق المحاكاه الشخصيه تفكير متحجر او تفكير مادي لا يشوف حاجه حسيه قدامه عشان يعلمها، فاذا تركت انت سلوك امامه في امانه او حكيت امام الطفل عن الامانه بلا شك هذا سوف ايه هو يتقمص هذه الاشياء ويستوعبها ويمتص هذه المفاهيم. نعم، فاذا القدوه من اهم واخطر يعني وسائل التربيه وتنميه الحب لله سبحانه وتعالى ربنا مطلع علينا في كل مكان، وشوف طفل مثلا فلان الفلاني كان رجل خطير ووجد مال كذا فظل يبحث عن صاحبه الى ان اداه الى قصه الرجل الذي استدان الرجل دينا وبعدين عصت بالازازه ووضع فيها الاوضه خشبه ووضع فيه المال واستودعه الله لانه يستطيع ان يسافر، موجوده في القصص النبوي كثير من هذه القصص، فدي من اشد الامور لان تدي نموذج حي امامك كان يتاثر بها، فاعتقد حتى الناس الحمد لله هم في عافيه يستطيعون ان يلتفتوا لبعض المخلوقيات حتى ياخذ نوع من الوقايه من موضوع السرقة عند الأطفال. أخ يسأل يقول أبتلي كتاب تربية الأولاد للدكتور عبد الله ناصر حلوان رحمه الله، ولكن بعض الإخوة طلع فيه وخاصة في ذات العقيدة، يعني أول شيء كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، أي كتاب غير الوحي الشريف طبعا أكيد هيكون فيه مؤاخذات ولا عصمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في امر مهم جدا
وهو ان كتاب تربية الاولاد في الاسلام هو من مجلدين الدكتور عبد الله مطر شروان هو رجل صالح رجل من الافاضل وله اسهامات كبيره جدا في الدعوه. لا نجحت ابدا ان هذا الرجل له دور ريادي في هذا المجال فهو تقريبا من اوائل الكتب المنهجيه التي صدرت في موضوع تربيه الاطفال. فموضوع الرياده لا يجوز ابدا ان نجحدها لانه في وقته كان هو الشيء المتاح فقط. فبيجيش احنا بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى يلين علينا ونرى كتب احسن وكتب اكثر تخصصا واكثر تنقيحا فنقول لا يبقى الكتاب ده شيء مش معروف. زي ما حضر معتاد في السنه للاسف الشديد البحول والعدوان على كتاب في الوقت من الاوقات كان افضل كتاب يدرس منهم بالفعل في السنه. ما كانش فيه درس واثر في اجيال من الناس اجيال كثيره جدا. واضح؟ ثم اذا بنا لما تعاملنا مع الكتاب بطريقه فيها نوع من الجوف والبحوث والبحوث لقبل هذه الرياده بدانا نقارن كما يعني حصل. فالشاهد يعني احنا ما نقدرش ابدا نتعامل بانفاق يعني معرفه ان الجهد البشري لابد فيه من الخروج. ثم ننتقل بما فيه من الخير واذا كان في ناس عندها انتقادات تصحح مثلا بطريقه مهذبه فتحذر من الخطا اي تدقيق قد يحذر من اخطائه بادب وبانفاق مع الاعتراف لصاحبه بموضوع الرياده. فالشيخ عبد الله الحراني رحمه الله هو اول من كتب دراسه علميه حول موضوع تربيه الاطفال فيما نعلم. اول كتاب انتشر في الكتب. ثم بعد ذلك جاءت كتب اخرى. منهج النبوي لتربيه الطفل محمد نور سويد. هذا الطبعه الاولى اتبع نقدا وكان الناقد محب لان استبحاب الاحاديث الضعيفه والموضوع. ثم بعد ذلك استفاد من هذا النقد وصدر الطبعه في مجلدين افضل من اثنين. فاللي عايز اقوله يعني ان موضوع ان انت تشطر على العالم لمجرد بعض الاخطاء وجدت في كتاب له تشطر عليه تماما هذا من الغلو في التعاون مع العلماء. لا بد من التفصيل لكن ان كان في خطا ينبه عليه وينصح كمان. عندك بديل صافي هائل من هذا اهلا وسهلا. ان لم يوجد بديل فاحنا بس نهد ونحطم بدون ان نوجد البديل فهذا يعني ليس من الانصاف. وصل سؤال عن عالم مصر الاثار. فيمكن المشكلة الحقيقة بتتواجه كثيرا عند بعض الأسر يعني في بعض الأطفال فنلقي الضوء عليها في دقائق معدودة إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لعادة مصر المضطرة في الأطفال هي في صدر العادة تعتبر سلوكا عاديا مش سلوك مضطرة ينبغي تقبله. لكن هذه العادة تنتهي ما بين 18 إلى 24 شهر في الوضع الطبيعي العادي يعني سنة ونصف أو إلى سنتين. لكن لا تختفي تماما ما بين 3 إلى 6 سنوات. طيب اذا استمرت يعني بعد السنه الرابعه يعني اذا كان الطفل لا يمص اصبعه الا عند فراغ وقت النوم فدي ليست مشكله لا تستدعي القلق على الاطفال. مما ينبغي ان ندركه ان موضوع مص الاصابع بالنسبه للاطفال هو علاجه ينبني على معرفه السبب. عرفنا السبب موضوع مص الاصابع لان بعضهم احيانا يمص اصابعهم بطريقه تنتهي بتشويه الاصبع. الاصبع بيبان فعلا حتى لو بيكبر بيبان عليه التشويه نتيجه هذا الامر يعني. العلاج الاساسي هو معرفه سبب هذه العاده وبالتالي اذا عرفنا السبب نزيل السبب دون اضطراب او دون قلق. السبب اما ان يكون سلوك الوالدين او ظروف البيئه المحيطه بالطفل. سلوك الوالدين مع اشقائه او سلوكهم مع الطفل نفسه. يعني ممكن يحصل تمييز مثلا للاولاد والبنات تفضل الاولاد على البنت فتبدا البنت ايه تبالغ في موضوع مصر تطبع نتيجه التوتر الذي في سلوك الابوين او ظروف البيئه تكون هي السبب في هذا الموضوع. لكن لابد ان نفهم ان مصر الطفل لاصابعه هو وسيله لتخفيف حاله توتر يعيشه يكون عنده نوع من التوتر نوع من القلق. اللجوء لمصر الاصابع هذا لا يستطيع ان يخفف حاله التوتر التي يعيشها اما مؤقتا او يعني دائما. طبعا موجود شيء شبيه في الدراسه ايه هو؟ اللي بيبقى متوتر يرجع الى سجاير يقول لك ابن اطفال متضايق فيرجع الى السجاير عشان يذهب التوتر بتاعه او يكون لتخفيف حاله احباط يعني هذا الطفل يشعر انه لا يستطيع ان يحقق ما يريده فممكن يحصل له احباط فيبدا يرجع الى هذه العاده او يكون الطفل غيره يكون اتولد له اخ جديد واخت جديده فانصرف الاهتمام و يعني صار الطفل المولود الجديد هو بؤرة الاهتمام وام الثاني هذا فيبدا ينفع برضه بهذه العاده. او ممكن يكون بسبب التعب او الشعور بالوحده. شعور الطفل بالوحده يوجهه الى هذا الشيء. طيب كيف نتعامل مع هذه الحاله؟ اهم شيء ان نتجنب مسالك معينه يسلكها الآباء أو الأبناء. أول شيء التوضيح، يجب أن يتجنب التوضيح، توضيح الكثير على هذه الحالة غير مبلي، بالعكس يزيد الحالة، فلا يوبخ الطفل. أيضا من الخطأ يجتهد أن إحنا كل ما يضع الأطفال كمان وبعدين يشد إليه ونبعد ويستعرض عن تربيته ونكبر إلى طريق. أو بعض الناس تلفله يجيب شاش أو تضيفه برنتي مثلا الفب أو تضبط إليه، وللأسف هناك سلوكيات وحشية. بعض الناس طبع على إطفاله مادة مقززة فلفل مثلا أو شطة للأسف شديد أو صبر المر جدا، فطبعا ده سلوك غير صحيح. فعلاج التوبيخ أو إبعاد الأطفال عن الفم أو ربطها أو قفاز أو وضع مادة، كل هذه الأشياء تدفعه إلى الاستمرار وتزيد شعوره بالإحباط، تزيد شعوره بالإحباط. أيضا من الوسائل التي ينبغي سلوكها في هذه الحالة أن يوفر لهذا الطفل نشاط حر محبب إلى نفسه، يعني يشغله بنشاط حر هو يحبه، أي نوع من الألعاب أو الترفيه، لأن هذا النشاط الحر سوف يمتص طاقته، طاقة الذي يشعر في وحدة هو يمتص طاقته، فنوفر له نشاطا حرا محببا إلى نفسه يمتص طاقته كألعاب أو الترفيه أو مخالطة أطفال آخرين مثله حتى تنمو يعني شخصيته. أيضا ينبغي أن لا يظهر الإنسان القلق الشديد أمام الطفل بسبب هذا الموضوع. أن يظهر المربي القلق الشديد والفزع، وكل ما يجي ضيف يشكله، كل ما يجي ضيف يعلق، فالطفل يتحكم مرة ويُنظر إليه بهذه النظرة التوضيحية، فلا يعني فلا يظهر القلق الشديد بسبب هذا الموضوع أمام الطفل، لأنه إذا أشعرته بالقلق والتوتر فسوف يزيد من هذه العادة وهذه الطاقة. حل مهم جدا، لأنه كلما زادت ثقة الطفل بنفسه كلما قل عدد مصر الأطفال، كلما شعر عن المشاعر الاطمئنان والثقة كلما تقل، فكلما زادت ثقة بنفسه كلما قل مصر الأطفال. فمن السلوكيات الخطأ التي اشرنا اليها من قبل مقارنته بغيره، دائما الأب أو الأم يقارنه بإيه؟ بغيره، سواء الغير دول بقى أو بلقائه أو زملائه أو إيه؟ أو إخواته. أنت إخواتك كلهم كويسين، إشمعنى أنت اللي طالع كده؟ محدش من إخواتك عمل كده، إشمعنى أنت اللي بتنبص طالعك إلى آخره. فهذه المقارنة طبعا سلوك يعني غير صحيح، لأنها تسبب إحباط. دي في الحقيقة أنت أفضل خير، تقول إخواتك كويسين كن جيدا مثلهم. لا، هي بتجيب عنده إيه؟ إحباط. فالصحيح أن يبرز للطفل الجوانب المشرقة في شخصياته، لأن كل واحد يختص الله بشيء دون الآخر. ففلان اختص الله بكذا، فلان اختص الله بكذا، فتأتي للصفة الجيدة وتدعمها كذا الطفل وتشيد بها حتى تدعم صفته بنفسه. كذلك النقد المستمر، النقد المستمر المتوافق، ولذلك إذا اقترن بتحقير، عبارات التحقير هذه استغلال الخطورة. يعني أنت حين تتعامل مع الطفل يجب تتعامل مع ند دائم. وذكرت لكم من قبل أن فيه رجل هو كافر الحديث ألف كتاب معدل جدا اسمه يعني رائع لتنمية طفلك ليس أنت، ودي مشكلة كثير من الآباء لما يتعامل مع طفل يبقى إيه بيقول إن هو عنده نفس العقل ونفس التجارب ونفس الخبرات ونفس المقاييس، فيتعامل إن هو ند، فلما يجي يضرب مثلا بيضرب بعنف شديد جدا كأنه أمام شخص كفء له، وحتى الضرب اللي اتكلمنا برضه في التفصيل قبل كده هو المقصود به بشروطه ان مصلحه الطفل مش مطلوب تتشفى من الخطا الشديد ان تضرب الطفل وانت تريد ان تتشفى منه، لان ده ظلم. انت يعني لا يكون هناك روح قادر واحد مقارع في مستواك ده، لكن تعدي طفل قريب تضرب بهذا الضرب الوحش ويحصل من راح احيانا بعض الناس، انت بتنتقم من مين؟ يعني هل هذا الانتقام؟ ده اكيد في خلل في تفكيره، خلل رجل اللي بيتشفى بيطلع شكله بالغلط والغلط عن طريق الضرب، ولا يهدأ حتى يشفي صدره تماما من غله من هذا الطفل. فطبعا ده من حكم السلوكيات الجنائيه في الحياه، ليس هذا الارشاد بشكل. فالشاهد يعني ان ما تعملش معاه ان هو مثلك تماما، لا، يعني انظر اليه كما كنت تحب ان ينظر اليك ابوك او امك وانت في هذا السن. انت ما تبقاش فاهم حاجه، مش فاهم الحاجه دي غلط، وبيتعلم من خلال الاطفال. مش عايزين نخرج عن الموضوع، نعود ثاني للموضوع هذا، ان لابد من تجنب النقد المستمر والتحقيق. التحقيق هذا اخطر شيء. العبارات العامة اللي فيها إصدار حكم عام، حكم الإعدام للشخصية، أنت مش لازم، مفيش أمل، أنت مفيش فيك رجل، طول عمرك خايف وهتفضل خايف، إلى آخر هذه العبارات. أو لما تفتح في أفعال بعض المدرسين تسمع أشياء عجيبة، المدرسين اللي هم بتدرس من 75 على الإطلاق، لما تفتح وتتعالى أبيك، إلى آخر هذه العبارات الفظيعة، فعليك أنك تصدر حكما عاما على الطفل، يعني هذا إساءة شديدة جدا له، و التفكير يقول له شعور بالمرارة والعجز وعدم الكفاءة. واضح؟ كذلك ينبغي أن تحمي الطفل من سخرية أقراره الآخرين. تحميه من سخرية المشاكل دي من الأطفال أنهم يعني لا يسخرون منه، لا يزدؤون به بسبب هذه العادة، لأن هذه السخرية سوف تعمق العادة عنده أكثر وأكثر. ممكن أن تطلب من الطفل أن يساعدك في عمل شيء معين. عارف هذه الموضوع الكلام، كل شيء قد يحتاج أن يستعمل إيه؟ يديه الاثنين مع بعض. أن يستعمل كلتا يديه في هذا الشيء، فتحاول تلهيه عن عادة المصري أن تشغل إيديه بأشياء، أو تجيب له ألعاب معينة ما ينفعش تشتغل بها إلا بإيه؟ بإيديه الاثنين مع بعض. كما أشرنا أيضا النقد المستمر، لا بالعكس الثاني يهمل الموضوع ده ما يتكلمش قدامه. وما ينبهوش لشيء لكن هو شيء صعب الاضطرار ده، لا الفني يعني ايه ممكن بصوره عرضيه عبارة يذكره باستمرار وبلطف انه سوف يكبر ويطلع عن هذه العاده، سوف تكبر وتطلع عنه ولا يعني يلفت نظر بها ويزيد انتباهه اليه. طبعا من اهم الاشياء في مثل هذه الحاله ان هذا الطفل اللي بيلجا لمصر الاطابع بعد السن المذكور ممكن هتوصل لخمس سنوات مثلا او ست سنوات وانت لسه بيمص الاطابع، فده إشارة إلى أنه في حالة حرمان رجوع عاطفي، يعني يحتاج إلى جرعة زائدة من حنان الأبوين، الحب والحنان، لأن الطفل يكتشف إذا كان هو محبوب أو لا، كان مرغوبا فيه أم لا، يقدر يكتشف بسهولة جدا ويعرف مين بيحبه ومين بيمثل إن هو بيحبه، فلابد أن يؤمن شعور الطفل بالحب وبالأمان. وكما ذكرنا من قبل ليس من الشكر أبدا أن تقول له إذا فعلت الشيء الفلاني فأنا لن أحبك، لا كنت أرضى منك مثلا مش هعطيك المفروض أو مش هجيبك في عقاب ماشي، لكن تهدده في الحب لا تهدد موضوع المحبة الطفل أبدا، لا تجعله موضع تهديد، بل لابد من أنا بحبك لكن ما بحبش التصرفات الفلانية أو لو عملت الشيء الفلاني، فلا تهدده بالحب وأنك لن تحبه إذا فعل كذا، لابد أن يؤمن له الشعور بالحب والشعور بالأمان. بعض الناس الطفل مش عايز يطلع مثلا من المواقع مثلا أو التيه. هتيجي ولا تسيبك انت عليك الباب وامشي، هذا خطر شيء، لا يفقد الشعور بالامان، واخده معاه مثلا في السوق او في المحل او كده فيعمل اي تصرف مثلا غير مرغوب فيقول له لو مش هتسمع كلام انا هسيبك هنا وامشي، ده خطا شديد لان كده هتهدد شعوره بالامان، هو بيتهيأ بقى في انا لو سابني لوحدي انا هعمل ايه الى اخره، لا ممكن تقول له لو مش هتبطل هذا السلوك هنلغي الفكره دي ونروح البيت تاني، فكده لم تهدد شعوره بالامان وفي نفس الوقت تجبره على استعمال هذا الاسلوب. احيانا يحصل من الاباء احيانا ممكن الاب او الام يقعد يتكلم على الازمه الماليه والفقر والديون والهموم كلها امام الطفل، فطبعا يعني بقدر المستطاع ينبغي ان يعرض الطفل عن الشعور بالهم مبكرا، يعني لان هذا يكون يعني عبئا عليه، او مثلا المشاكل اللي هي الصراعات بين الابوين تهدد بقائه في الاسره، إن هو حينفصل كل شوية بيتعرفوا مع بعض والخلاط ومش عارف إيه وهي كله كده، وإلى آخر هذه الأشياء إذا شاهد الطفل هذه الصراعات بتهدد شعوره بإيه؟ بالأمان، ودي طبعاً لها عواقبها النفسية كبيرة، فيعني لابد أن يشعر الطفل بأنه محبوب وأنه مرغوب فيه، إن اللي حوالين منه بيحبوه، هذا أمر مهم جداً، فإذا توفرت جرعة زائدة كما قلت من قبل يعني حتى الرضاعة، ليس المقصود بالرضاعة فقط أن يغذى البدن. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ان حتى رضاعة الطبيعية بتتم بطريقة فيها جرعة من الحنان بجانب جرعة الطعام الذي يعني ينشأ عليه، فنفسه محتاجة للحنان، هذا الحنان ده ايه؟ لكل الأم تضم إليها، ما تجيش مثلا تزعه كده أو يعيط أو تزعه وتقول تعالى مثلا إلى آخره، فطبعا هو يشعر بإيه بالغلط، فهذا نوع من إيه؟ من الحنان، من وجبة الحنان التي تاخذها كل فترة أو كل مرة بيرضع فيها. كما قلت يعني الطفل لابد ان يشعر ان الحوالين راغبين فيه وانهم بيحبوه، ما تجيش الام مثلا كما بعض الامهات الجاهله تقول البنت دي او الولد ده حاولت كل المحاولات لاجهاضه والتخلص منه بس جه رد عننا مثلا، هذا يكون شعور الطفل اذا عالم انه غير مرغوب فيه وانه جاي بطريقه غلط كده يعني جاي وهو بالعافيه في الدنيا، هل هو هيكون عنده بقى يعني ادراك ويعرف ان لا ده رزق ربنا وربنا هو اللي خلقنا، ان هو ما بيفهم هذه الاشياء هيفهم انهم ايه؟ مفترض عليه فرضا وما يقدر ان يفهم، حتى لو بدل ان يوجد هذا الشعور السيء فلا ينبغي اظهاره ابدا، بالعكس يعني ايه يؤمن الى وفرت جرعه الحنان الكافيه، طبعا دي بتؤثر في استقرار الولد جدا وفي عافيته من الحاجات النفسيه والسلوكيه وبيوفر كثير من الاعمال. الموضوع الذي نتكلم عنه هو ما يسمى بنوبات الغضب، وبالذات في السن اللي هو بين سنة إلى سنة ونص تقريبا، وممكن يكون أكثر بعد كده. نوبات الغضب، الطفل مثلا يريد شيء معين، إذا لم يحقق هذا الشيء يصرخ غير بيرفع الأرض ويغضب، وتستمر هذه النوبة لمدة معينة. من المضار الشائع عند الأطفال في هذا السن من سنة إلى سنة ونص أو بعد ذلك نوبات الغضب، ودي ما بتكون يعني مش شرط يستطيع أن يتحكم فيها. الطفل الصغير اللي يزرجل بهذه الطريقة ما بيقدرش يتحكم فيها، حتى أن الطفل يقول لأمي يا أمي أنا حينما أحصل لي ذلك وبعد أخي أصرخ وأنا عايز أوقف لكن مش بقدر. واضح؟ فده سر تراكمة النوبة اللي هي بتبقى تاخد وقتها وبتعدي. فهذه النوبات شيء طبيعي معانا عند جميع الأطفال في هذا السن، ولا بالخبر لا صفة مرضية إلا إذا كانت عنيفة جدا ومتكررة بشكل زائد، يعني معدلها كثير وشديد عليه وتمتد بفترة طويلة نسبيا. هذه هي فقط يعني تعتبر غير طبيعية، لكن في فترة اللي هي السنة ونص ممكن تكون نوبات الغضب شيئا طبيعيا في هذه المرحلة، بدأت في بداية هذه المرحلة. السبب ظروف تتعلق بالطفل من ناحية، وتتعلق بعلاقته بالأبوين من ناحية أخرى. فأما من ناحية الطفل، ما هي الظروف التي تدفعه إلى هذا الظروف الذي نعده في الأصل طبيعية؟ الطفل في هذه المرحلة تدفعه للفعل دوافع بدائية قوية، وقول بدائية لأنه لم يتعلم بعد كيف يتحكم في هذه الدوافع، فهي دوافع بدائية قوية ولا يكون قد تعلم بعد كيف يتحكم فيها، وبالتالي تزداد حساسيته لأي شيء يعوقه عن إشباع حاجاته، يكون حساسة جدا لأي إعاقة عن تحصيل حاجاته التي يرغب فيها. فهذه أفضل المواقف يمكن أن تثير لدى الطفل نوبات الغضب. فالطفل الثلاثين مثلا الذي يعلن عن الوصول إلى رف مرتفع شوية، الدولاب مثلا فيه الحلوى أو الشيء التي يحبه، فيعلن عن الوصول إلى هذا الحلوى، في نفس الوقت لا يستطيع أن يعبر عن احتياجاته بالكلمات، أو أمه لا تدرك الطفل مش فاهم هو عايز إيه بالظبط. فمثل هذا الطفل يواجه موقفا لا قبل له بتحمله، هو كل شيء عايزه يبقى لابد يتحقق، لا يستطيع ان يعبر بالكلام مثلا احيانا عن هذا الشيء، اللي حواليه منه مش فاهمين هو عايزه، لكن هو حاسس بالعجز عن اشباع احدى هذه الحاجات. فمثل هذا الطفل لا يكون قادرا على ضبط انفعالاته، فلذلك تجد الاجابه المباشره لمثل هذا الموقف هي نوبه من الغضب الشديد. والامثله كثيره ومتكرره للاطفال في هذا السن. فممكن حتى شيء يكون هو بالنسبه للكبير وعقليه الكبير ونضج الكبير شيء تافه، لكن هذا بالنسبه للطفل مش تافه، لا يمر يعني له تافه. يعني مثلا الاكل الذي يقدم له هو عايز هو اول واحد يحط له الاكل بس، ما يطلعش اكل اي طرف ثاني، لانه هو اول واحد ياخذ هذا الطعام. إذا وضع الطعام لشخص آخر يرمي نفسه في الأرض ويتسرح ويبكي إلى آخره. مثلا يريد هو أن يتناول الطعام بنفسه ولا يريد أن أحدا يساعده، أو يريد أن يفتح الباب بنفسه. فالوالدان إذا لم يتفهما حقيقة مشاعر الطفل في هذه المواقف فقد يزيدان الطين بلة، يعني يساعدان في تدعيم هذه المشكلة. لو لم يحصل تفهم لماذا يفعل الطفل ذلك؟ حتى في الحقيقة وفي الواقع أنه مهما حاول الأبوان أن يتفهم الظروف التي تعرض الطفل للضيق، ومهما حاول أن يساعدان على الاستدلال أو القيام بأعمال جديدة، ومهما ساعدان على أن يعبر عن قراراته، لكن في الواقع أنه بيكون صعب على الأبوين أن يتقبل منه الغضب والعدوانية. حينئذ يواجهان بواجب تربوي هام، وهو كيف يمكن تحويل هذه المشاعر العدوانية من الطفل إلى قنوات أكثر تقبلا، كيف يساعدانه على ضبط نفسه. هنا أمور لابد من الانتباه الشديد إليها. أول الأمور المهمة هو أن العقاب قد يؤدي إلى عكس المطلوب. العقاب بالذات العقاب البدني في مثل هذا الحال قد يزيد الاستفزاز محاولات إسكات الطفل في أثناء النوبة لا جدوى منها بل منها ضرر. يعني هي نوبة زي نوبة الصرع أو نوبة سبب ديلو يتفتح هذه الثورة لحد ما تاخذ وقتها. فلازم تستسلم له يعني محاولة أن تضربه انه لازم يسكت وحامل كذا لو عملت الى اخر هذه الشده وهذا العنف هذا لا يزيد على الاطلاق في هذه الحاله بل يؤدي الى عكس المطلوب. والشده معه في اثناء النوبه تجعل مدتها تطول اكثر فيتفادى اكثر في طولها. اذا لانه اثناء هذه النوبه ليس عند الطفل اي استعداد للاقتناع بل ليس عنده استعداد للاستماع لوجهه نظر او النصيحه او التهديد فلن يفيد العقاب او التهديد او العنف في اثناء النوم. ايضا اذا صرخت لوجه الطفل او ضربته لغرض اسكاته يعني العنف طبعا هو الضرب او الشده دي زي ما قلنا هتزود الحاله وهتطول المدرسه فلا تاتي باي فائده لانه مش مستعد يسمع نصائح ولا نقد ولا اي شيء ولا خلفيه لازم يكملها. سلوك اخر بعض الناس قد تصرخ الطفل او تشتد عليه لغرض ان يسكت هذا ايضا ليس فقط لا يفيد لكنه ياتي بضرر اخر وهو انه يجعل من الولدين قدوه سيئه بحيث ان هو هيتعلم منهما عكس المحبوب. فموضوع الشده والعنف والتعيق والشخص وهذه الاشياء مع الطفل بعقليته يعني ياتي عكس المطلوب. لان التربيه زي ما قلنا التربيه دي مش حته التربيه هو بيتعلم من اللي بيشوفه طريقه الكلام طريقه الاكل طريقه التعامل مع الاخرين طريقه الرد على التليفون طريقه التفاعل مع الاحداث يشوف كيف يفعل ويفعل مثلك حتى الصلاه يتعلمها من التقليد والمحاكاه. فالاب والام اسوه وقدوه واي خلل في سلوكهما هي التربيه وغرق لهذا السلوك الطفل. يعني اذكر طفلا كان يعني اتخذ الام يصرخ ويبكي ويقول للمراه اسد ضخم جدا زي اللي شفته في حديقه الحيوانات والاسد ده فتح بقه يعني اسنانه ظاهره وعايز ياكلني. قالوا له انت ايش عرفك ان صوته زي صوت الاسد الحقيقي؟ قال له ان هو صوته زي صوتك يا بابا لما بتزعق لي بابا. فشوف هو تركيبها لايه؟ عمليه الانفعال امامه وانت بتديله قدوه كيف يتصرف اذا غضب؟ هل انه يصرخ ويزعق ويشتد ويغلط؟ فنفس الشيء هو بيتعلم نفس السلوك. فاذا عمليه مواجهه نوبه الغضب بنفس اسلوب العنف والشخص والشتيمه والتهديد مش هيجيب فايده زي ما قلنا انه مش مستعد يسمع اي شيء يعني يحجزه عن هذا السلوك وفي نفس الوقت يديله نموذج وقدوه سيئه يتطبع بها ويتطبع بها. كذلك هناك بعض الاسباب تكون وراء ذلك مثل القيود الكثيره على حركه الطفل وعلى تصرفاته وانفعالاته. يعني تسيبه ينفذ تسيبه يتحرك كده يعني يبقى في نوع من الحريه والانطلاق لكن الكبت الكبار والتقييد والتعليمات المشدده في كل شيء. كذلك ايضا ممكن التنافس الذي يحصل بين الاخوه ممكن تفصيل بعض الاولاد على بعض. هذه الظروف البيئيه المنزليه ايضا تتسبب في ان الطفل يعاق عن اشباع احتياجاته الاساسيه. وعدم اشباع هذه الاحتياجات يؤدي الى وقوعه في حاله توتر وحالة التوتر تؤدي إلى وقوع نوبات الغضب التي تحدثنا عنها. إذا كيف يكون التصرف؟ يعني لا ضرب ولا شخص ولا كذا ولا كذا. ما الحل؟ في هذه الحالة الكبار لابد أن يستجيبوا لنوبات الغضب بأن يظلوا هادئين بقدر الإمكان. ما تغضبش أنت كمان وتزود الموضوع. هو الأب والأم لازم يكون هادئ جدا، لا يكون هادئا جدا بقدر ما يستطيع. وبعدين يقترب من الطفل ويتحدث اليه بصوت رقيق هادئ جدا حتى لان هذا الصوت ممكن يكون له اثر في تهدئه هذا الطفل. ممكن ان الطفل يحمل بحزم وحنان مع الاثنين حزم وحنان. يعني هو ممكن يقاوم ويقفص ايديه واليه عشان بيحمل، لا ممكن يحمل برضه بحزم حيث تتغير حركه اليه وفي نفس الوقت يمكن ان ينقل الى حجره اخرى ويوضع فيها يبقى هناك حتى تنتهي نوبة الغضب، لأنه ممكن كمان كل اللي حواليه بيتفرجوا عليه ساعات تكون سبب إن هو يتبادل، لأنه عايز يثبت الاحتجاج، لكن لو أنت عملت نفسك مش واخد بالك في الواقعة مثلا، ساعات في بعض الطلبة الكريم يبص كده يشوف لو خدوا بالهم يعملها بقى ايه مناحة لو حبيبي ومش عارف ايه ويعودوا يعملون التدليل ازاي ده يتمادى في الوقت، لكن لو لا احد خد باله بيفوته يقوم عادي ولا كأنه شغال عادي. فيمكن ان ينقل الى حجرة اخرى ويوضع فيها يبقى هناك حتى تنتهي هذه النوبة، لكن لابد ان يفهم ان هذا الاجراء ليس عقابا ومش هروح اشوفك في الاوضه، لا انت تاخذ الراحه والهدوء بعد ما تكلمه بهدوء الى غرفه اخرى، لكن ليس على سبيل العقاب. طيب ليه بيعمل كده؟ بمنتهى البساطه لان مفيش حاجه ثانيه نقدر نعملها، مفيش حل ثاني غير انك تاخذه من حجره اخرى ويبقى فيها لحد ما يخلص هذه النوبه. فاذا نوبات الغضب لا يجوز او لا يصح ان تواجه بغضب وماثل ولا تواجه بعقاب. ايضا موضوع مهم جدا هو انه لا يسمح للطفل ابدا بان يحصل على اي مطلب عن طريق نوبات الغضب. لازم يفهم ان هذه النوبات مش بتجيب له انجاز، مش بياخد ميزه في التدبر. يعني لما عيط لهم وعملوا لهم دوشه هيجيبوا لي اللي انا عايزه. طيب يفضل بقى يتمادى في هذه الاشياء. فلازم نحسسه انها مش بتعمل اي شيء جديد. لو عايز الحياه الفريه اتكلم بالراحه، قول لو سمحت اعطيني كذا او محتاج الى كذا او ممكن اجيب ولا مش ممكن. فلو اتكلمت بالادب والهدوء ممكن يجيبها لك، لكن الحاجات دي مش هتغير في اللي هو شيء. فضروري جدا انه لا يحصل على اي مطالب عن طريق نوبات الغضب. فالنوبات التي تكون قابله للعلاج بسرعه هي النوبات التي تمر دون مكافاه الى ان تزول تدريجيا. فالمهم ان يحيل الاباء وصبرهم وان شاء الله يصلون في النهايه الى نتيجه محققه، ودي زي ما قلنا بتكون كثره وبتمر بسلام. هذا كشف القصر هذا.